اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الثاني هو الاشتباه في الموضوع وبيانه، أنه قد نقل الخلاف في حرمة الغناء في المراثي، وأول من نقل الاستثناء هو جامع المقاصد، ولكن في جامع المقاصد نقل الاستثناء ولم ينسبه إلى أحد، كما في الجزء الرابع صفحة 23. ثم بعد ذلك جاء الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 61، فذكر القول وذكر مؤيدات له، وإن كان لم يتبناه ولكن ذكر المؤيدات. وهذه نص عبارة الأردبيلي، فقال وقد استثني مراث الحسين عليه السلام أيضا، ودليله أيضا غير واضح. قال ولعل دليل الكل، يعني كل الاستثناءات الحداء والمراثي والأعراس حيث استثنيت هذه الموارد الثلاث، ولعل دليل الكل أنه ما ثبت بالإجماع إلا في غيرها، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا، والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى فتأمل فيه. ثم ذكر بعد ذلك مؤيدات أربع سنتعرض إليها في البحث الآتي. إذن هناك جمع من الأعلام قد نقل استثناء المراثي، حيث أنه جوز الغناء في المراثي، وهذا الاستثناء فيه احتمالان. الاحتمال الأول الخروج التخصصي الموضوعي بدعوى أن الغناء لا يصدق أصلا على الكيفية التي تقرأ بها المراثي، وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم في الأمر الثاني بعنوان الاشتباه في الموضوع، حيث ذكر أنه يظهر من بعض أنه منع من صدق الغناء في المراثي. الاحتمال الثاني وهو ما يظهر من جامع المقاصد عندما نقل القول والأردبيلي ثم جاء النراقي وقبل هذا الكلام في مستند الشيعة، أن الخروج خروج حكمي لا أن الخروج خروج موضوعي، فهو ينطبق عليه عنوان الغناء إلا أنه يستثنى من حرمة الغناء. وهذه الدعوة الثانية بحثها المصنف، يعني بحث المراثي مرة أخرى تحت عنوان الاستثناء. إذن المراثي تبحث في كم مقام؟ تبحث في مقامين، إما دعوى الخروج الموضوعي وإما دعوى الخروج الحكمي. فالكلام يقع في مقامين، المقام الأول دعوى الخروج الموضوعي، بمعنى أن الغناء لا يصدق في مورد المراثي في قراءة الرثاء. وقد علق الشيخ الأعظم على هذه الدعوى بأنها عجيبة، قال وهو عجيب. والوجه في ذلك أنه لا يخلو إما أن يراد أن الغناء لا يصدق على المرافي لتقوم عنوان الغناء بالمادة، بحيث لا يصدق الغناء إلا بالكيفية اللهوية المقيدة بكونها في مادة باطلة. والمفروض أن المرافي المادة فيها حقا، ولهذا لا يصدق عليها عنوان الغناء. وهذه الدعوة أو هذا المنشأ أو هذا الاحتمال واضح البطلان، فهو تكذيب للغة والعرف، حيث مر علينا في الأبحاث السابقة أن الغناء بما له من معنى لغوي يفسر بالكيفية، ولم نرى أحدا من اللغويين فسر الغناء بما يرجع إلى شرط في المادة، فقالوا هو الصوت الحسن أو المد أو الترجيع. وقد نقل المصنف فيما سبق كلمات اللغويين، فلا يوجد أثر لقيد المادة الباطلة في تعريف الغناء. إذن الغناء كيفية لهوية قائمة بالصوت ولا علاقة لها بالمادة. وأما العرف فكذلك، المتبادر بل من المعنى من معنى الغناء عرفان هو الكيفية اللهوية، يعني ترجيع خاص موجب لحصول الإطراب، مقتضي لحصول الإطراب كما تقدم بحثه. والمنبه الوجداني على ذلك أن الشخص إذا سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص المناسب لمجالس اللهو والطرب، ولم يحدد المادة مواد الألفاظ، فهل ينتظر، فهل الشخص يتردد في أن يقول هذا غناء ويتوقف في صدق عنوان الغناء حتى ينكشف له ماذا، ما هي المواد التي ما هي المادة التي يأتي بها المغني؟ فإنه هذا لا معنى لا فلا إشكال ولا ريب أنه من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الصوت والكيفية اللهوية فإنه لا يتأمل أصلا في إطلاق الغناء عليه، وإن لم يعلم مواد الألفاظ. إذن دعوى أن الغناء متقوم بالمادة دعوى فاسدة. وإما أن يقال لا، الغناء لا يتقوم بالمادة، بل الكيفية التي يقرأ بها المرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، بمعنى أن هذا الغناء هو كيفية قائمة في الصوت، ولكن لا تنطبق على موارد الغناء، على موارد القراءة المرثية. فذكر الشيخ الأعظم بأن هذا تكذيب للحس. والوجه في ذلك أنه لو فرض أن الكيفية لهوية قرئت المراثي بكيفية لهوية تقتضي الإطراب، فإنه كيف يقال لا يصدق الغناء على شنو، على ما يقرأ به المرثية كموجبة كلية. إذا قرأ المرثية بكيفية لهوية كقراءة باقي الأشعار فإنه بلا إشكال الوجدان يقول هذه كيفية لهوية تقتضي الإطراب، وحينئذ دعوى عدم صدق عنوان الكيفية أو عدم انطباق الكيفية اللهوية على المراثي دعوى تكذبها الحس والوجدان. ولكن ذكر الشهيدي في حاشيته توجيها إلى هذه الدعوة، وهي الخروج الموضوعي أو الخروج التخصصي، فذكر بأن المراد من الخروج التخصصي أو الخروج الموضوعي عدم شمول الأدلة من أول الأمر إلى هذا إلى هذه الحصة، لأن الغنى هي كيفية لهوية تقتضي الإطراب لسرور أو حزن، كما تقدم سابقا كما نقله المصنف عن الأساس الزمخشري والصحاح. والروايات التي مرت علينا في إثبات حرمة الغناء قد يقال لا يحرز شمولها للمقتضي الإطراب إذا كان لحزن، وإنما الملحوظ ما يقتضي الإطراب لفرح، وأما لو كان يقتضي الإطراب لحزن فلا يحرز شمول الأدلة إلى هذه الحصة. فلعل من ادعى الخروج الموضوعي يعني لا يريد أن يقول أن الغناء لا يصدق عليه بالمعنى العرفي أو المعنى اللغوي حتى يشكل عليه بما ذكر، بل أن الأدلة من أول الأمر لا تشمل هذه الحصة، فخروجها من الأدلة خروج موضوعي، يعني خروجها عن موضوع الحرمة خروج شنو؟ خروج موضوعي، خروجها عن موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة بحسب المناسبات بحسب القرائن الموجودة فيها ما يقتضي الإطراب لشنه؟ لسرور، لا ما يقتضي الإطراب لحزن. وحينئذ لعل هذا هو مراد المستدل، بل لو كان مراده ذلك لا يبعد أن ما ذكره صحيحون. لكم العبارة في خلال كتابكم فيها الشهيد صحيح. فهذا حاصل ما أفاده قدس سره، ولكن يمكن التأمل والجواب عن ما أفاده بأنه المدار كما عرفت سابقا في تعريف الغناء ليس الإطراب الفعلي بل الإطراب الاقتضائي، والمدعى أن الكيفية التي تقرأ بها المراثي تارة تكون كيفية مقتضية للإطراب ولو كان هذا الإطراب لفرح، يعني نفس الكيفية التي تستعمل في شنو؟ في موارد الفرح وفي موارد العيد، ولا فرق إلا من حيث شنو؟ من حيث المادة. فالكيفية بما هي كيفية مقتضية للإطراب الموجبة لحصول الخفة، هذه الكيفية التي تقرأ في مجالس اللهو والطرب في مجالس الفرح في مجالس العيد يمكن أن تقرأ بها المراثي، وهذا مشاهد في الوجدان. فهذا يرجع لكلام الشيخ أنه إن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها المرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب شنو؟ فهو تكذيب للحس في الحقيقة، لأن المدار على الاقتضاء، اقتضاء حصول ماذا؟ حصول الخفة. فالروايات بحسب الظاهر تدل على أن الغناء بما هو كيفية لهوية مقتضية لحصول هذه الحالة النفسانية هي محرمة، فدعوى عدم إحراز شمول الأدلة لذلك محل بعد ومحل نظر وواضح. لموضوع الأدلة يقول الغناء إذا الغناء أخذنا بمعناه العرفي بمعنى الصوت الحسن أو بمعنى المقتضي للإطراب لفرح أو لحزن يقول ينطبق، لكن العرف المتلقي لهذه الأدلة ماذا يقول؟ هذا الدليل منصرف عن موضوع عن مورد الغناء الموجب لحصول الخفة لأجل الحزن، فيدعي الانصراف بلحاظ الأدلة لا بلحاظ أن نفس الغناء بما له من معنى عرفي لا يشمل، هو يشمل لكن منصرف بلحاظ الأدلة. نعم. خب، هذا ما يتعلق بالخروج الموضوعي. أما ما يتعلق بالخروج الحكمي بمعنى الاستثناء، وهو ما عبر عنه المصنف، وهو الأمر الثالث، اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، بمعنى أنه نسلم أن هذه كيفية لهوية إلا أنه مستثناة من حرمة الغناء. وفي الحقيقة هناك استثناءات ثلاث، أحدها المراثي، والثاني الحداء، والثالث الأعراس. فهنا استثناءات ثلاثة أوقع المصنف البحث فيها، والآن فعلا الكلام عن استثناء المراثي. ذكرت عدة وجوه في كلمات الأردبيلي والنراقي لدعوى استثناء المراثي، الغناء في المراثي، والمصنف أوقع البحث في هذا الدليل الذي ذكره في المستند، المحقق النراقي في المستند، ثم سيتعرض بعد ذلك إلى المؤيدات التي ذكرها الأردبيلي. حاصل ما أفاده في المستند نظير ما ذكره صاحب الكافي أو صاحب الكفاية، استغفر الله، صاحب الكفاية السبزواري، وبيانه أن النسبة بين ما دل على ماذا؟ على استحباب الإبكاء والرثاء، وبين ما دل على حرمة الغناء العموم والخصوص من وجه. بنفس الفكرة التي من ذكرها؟ ذكرها صاحب الكفاية عندما تعرض لدراسة النسبة بين ما دل على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن وبين شن هو بين حرمة الغناء. بنفس الفكرة يطبق في أدلة الإبكاء وأدلة الرثاء، فيقال ما دل على استحباب الرثاء بإطلاقه أو بعمومه يشمل حصتين، الرثاء بما هو كيفية لهوية أو لا، فكل رثاء سواء كان بكيفية لهوية أو لا فهي مستحبة. وعندنا دليل يدل على حرمة الغناء بإطلاقه، وهو ما بل ومقتضى الإطلاق أن الغناء محرم في الرثاء وغيره، والنسبة بين الدليل شنو؟ العموم والخصوص من وجه، فيتعارض الدليلان في مادة الاشتراك وهو الرثاء بكيفية لهوية. فإما أن نقدم أدلة بل استحباب الإبكاء والرثاء لأقوائية الظهور لأنها بالعموم وتلك بالإطلاق، والعموم أقوى وأظهر من الإطلاق، وإما أن نقول لا يصح تطبيق الجمع العرفي في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فليكون المورد من موارد التعارض المستقر، فإما أن نعمل المرجحات أو لا. إن فتحنا باب المرجحات فإطلاق الكتاب الدال على الإباحة والدال على الجواز موافق للطائفة المرخصة، وهي ما دل على جواز الكيفية اللهوية عن طريق المراثي، فتكون موافقة لإطلاق الكتاب فتقدم عليها للموافقة الكتاب. وإن قيل بأنه لا معنى للمرجحات في باب التعارض فيتساقط الدليلان ونرجع إلى الأصل الفوقاني وهو أصالة الحيل، إما كأصل لفظي أو كأصل عملي، بالضبط كما ذكرنا مفصلا في وين؟ في ما ذكرنا في عند مناقشة أو عند عرض كلام صاحب الكفاية السبزواري. هذا هو فنتيجة هذا الدليل أن الرثاء بكيفية لهوية جائز. هذا ما أفاده في المستند. خلنا نقرأ المقدار ثم نواصل. قال وأما ما ذكره في الكفاية، ما شرحت لأنه هو نفس الآن بيتعرض إليه. وأما ما ذكره في الكفاية، ذكره في الكفاية جواز الغناء بالقرآن بدعوى أن التعارض هل ذكرنا التعارض على نحو العموم والخصوص من واج، فيقدم في عند التعارض ما دل على الجواز، يعني جواز قراءة القرآن بكيفية لهوية. وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المانع، يعني أخبار المانع عن شنو؟ أخبار المانع عن الغناء عن القراءة بكيفية لهوية، للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن حتى مع التغني، فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل، أي الأمر الثالث الذي وصلنا إليه قبل قليل. قال: وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع، فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا. ليش؟ لما نسب إلى الأردبيلي، لأن جامع المقصود اللي ظاهره شنو؟ الاستثناء الحكمي مو الاستثناء الموضوعي. هذا أخذ كلامهم كما يظهر من عبارته وادعي استثناء الاستثناء الموضوعي. قال: فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا، يقصدنا أعياننا جامع المقاصد أو الأردبي حيث نقلوا الاستثناء، ولكن تقليد مو صحيح. هذا ذاك استثناء حكم، هذا استثناء شنو؟ موضوع. ولعله لأجل ذلك قال لا خبرة له، لعله لأجل ذلك قال لا خبرة له من طلبة زماننا من منع صدق الغناء في المرافي. فكل رثاء ماكو غناء فيه بعد، على راحتكم، كل غناء كل رثاء لا ليس فيه غناء. قال: وهو عجيب شيخنا، وهو عجيب. ليش عجيب؟ فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت عند نقل الكلمات اللغويين جعلوا الغناء وصفا للكيفية، ولا يوجد أحد من اللغويين ذكر قيد المادة. وأما العرف فلأنه لا ريب، هي منبه وجداني، أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات الله، يعني جالس له والطرب، لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلا أن يعلم مواده. لا أنا ما أقدر أقول أنه غناء لما أتأكد أشوف المادة، هل أحد يدعي ذلك؟ لا، وغناء بعد. وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، قال فهو تكذيب للحس. إذا كانت الكيفية لهوية قرأت بها المرثية، فحينئذ ينطبق عليها عنوان الغناء. فدعوى أن الكيفية إذا صارت في المرثية لا ينطبق عليها عنوان الغناء. شلون يعني؟ هي كيفية لهوية، بموجب أنها تكون في مادة المرثية لا ينطبق عليها عنوان الغناء. هذا تكذيب. شنو تكذيب؟ للحس. وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكى في جامع المقاصد قولا كما قلت لكم لم يسمي قائله باستثناء. شو استثناء؟ استثناء شنو؟ خروج حكمي مو خروج موضوعي. باستثناء الغناء في المرافي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر جامع المقاصد وجهه. وربما من هو اثنين وجهه؟ الأردبيلي، سينقل بعدين كلامه، الآن يتعرض إلى كلام من؟ أن راقي. وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء. شلون؟ ما هي طريقة التمسك؟ النسبة بين ما دل على ماذا؟ على استحباب الرثاء والإبكاء مع حرمة الغناء، العموم والخصوص من واجب البيان الذي ذكرته. وقد أخذ ذلك مما، يعني أخذ نفس الفكرة مما تقدم من صاحب الكفاية، نفس الفكرة طبقها في المقام.
وقد أخذ ذلك. يعني هذا الدليل يعني نفسه مو عين الدليل لأن صاحب الكفاية ما تعرض إلى استثناء المراثي، لا، هيئة الدليل، فكرة الدليل. وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن. المصنف نناقش ما أفيد في المستند، وحاصل ما أفاده المصنف أن أدلة المستحبات كاستحباب الرثاء أو استحباب قراءة القرآن لا تقاوم أدلة المحرمات، أي ما دل على حرمة الغناء. وذكر هنا ثلاث عبارات، يمكن أن تكون ثلاث تقريبات وإن كان ساقها المصنف في سياق واحد، ولا بأس بفرزها. البيان الأول، لماذا أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات؟ ليش يعني لا تقاوم، لا تعارض أدلة المحرمات؟ هنا ثلاث تقريبات. التقريب الأول بأنه المرتكز العرفي إذا ألقي إليه الدليل الدال على الاستحباب فإنه يتلقى العرف هذا الدليل بأن المولى لا يريد تحقيق المستحب وإيجاده بالحصة المحرمة أو بالسبب المحرم، فإن المولى إذا كان عنده عبيد، وهذا المولى له قوانين يعرفها المتشرعة، يعرفها هؤلاء العبيد، وأمرهم بشيء على نحو الاستحباب، فلا إشكال أن المرتكز الواضح الذي يرى بأن المولى عنده أحكام إلزامية محرمات مثلا، هذا المستحب الذي أمرنا به على نحو الاستحباب إنما يريد به الحصة المقارنة للأمر الذي لا يتناسب أو للأمر الذي لا يتنافى مع الدليل الآخر، فهو يريد أن نوجد المستحب في الحصة غير المبغوضة له، أو نوجد المستحب بالسبب المباح بالسبب المحلل. فلو قال المولى لعبيده ادخلوا السرور على جيرانكم، فهل يتوهم أحد من العبيد أن يقول المولى قال ادخلوا السرور على جيرانكم وكلامه مطلق سواء كان بالسبب المحلل ندخل أو بالسبب المحرم؟ فنقوم مثلا بالتغني له، أن نغني له لكي يدخل السرور عليه، مع أن الغناء مبغوض عند المولى، فنوجد السرور بسبب محرم كالتغني كالكذب كالمعاملة الربوية وما شاكل ذلك. فلا يتوهم أحد من العرف ذلك أصلا. فأدلة المستحبات حيث إنها محفوفة بهذا المرتكز الواضح الذي هو بمثابة القرينة المتصلة، فهو مقيد من أول الأمر أنك توجد المستحب في الحصة المحللة أو بالسبب المحلل، فلا إطلاق أصلا لدليل المستحبات للفرد والحصة المحرمة. ومع فرض عدم الإطلاق لا معنى لدعوى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لأن النسبة إنما تكون هي العموم والخصوص من وجه إذا فرض إطلاق دليل المستحب للفرد والحصة المحرمة، حينئذ تكون النسبة شنو؟ العموم والخصوص من وجه، فنقول يستحب الرثاء سواء بالغناء أو لا، يستحب قراءة القرآن بالغناء أو لا، مع أنه قد عرفت أن دعوى الإطلاق لا محل له. ولأجل هذا المرتكز الواضح لم يتوهم أحد من الطلبة فضلا عن العلماء والمحققين أنه إذا جاءنا دليل على الاستحباب فنوقع المعارضة بينه وبين دليل الحرمة في غير المورد. مثلا نقول الكذب حرام وعندنا دليل يدل على استحباب إدخال السرور على المؤمن، نفس هذه الفكرة نطبقها في كل مورد. فنقول إذا أردنا نطبق فكرة الذي ذكرها النراقي في كل مورد نطبقها، فنقول هكذا ما دل على استخال السرور مطلق سواء كان بالكذب أو لا، وما دل على حرمة الكذب سواء كان مقارن لإدخال السرور أو لا، ويتعارض الدليلين في ماذا؟ في الكذب المقارن لإدخال السرور. وإما أن نقدم نفس الفكرة، إما أن نقدم ما دل على الإباحة موافقته للكتاب أي تسقطا فنرجع للبراءة في كل مورد. طب أي دليل حرام جيب لي، أي دليل حرام تفرضه سنعارضه بدليل من المستحب، ستكون النسبة العموم والخصوص من واش، فتكون كل شيء محلل. فهل يلتزم بأحد ذلك؟ فمن الواضح جدا أن هكذا طريقة موجبة لحصول نتائج خلاف الارتكاز المتشرعي الواضح، وبتعبير السيد الإمام يلزم منه تأسيس فقه جديد، بمعنى أن هكذا طريقة في الاستنباط تؤدي إلى الوصول إلى نتائج خلاف المرتكزات المتشرعية الواضحة، واضح، بل تكون النتائج التي نصل إليها عن طريق هذه الفكرة نتائج واضحة ومقطوع ببطلانها في الشريعة خلاف الارتكازات الواضحة. وليست النكتة لذلك كما يقول الشيخ إلا لأن أدلة المستحب أصلا من أول الأمر لا إطلاق لها للفرد المحرم. هذا هو التقريب الأول لكلامه وهو لطيف. التقريب الثاني شيخنا بأنه أدلة المستحبات أصلا ليست في مقام بيان الاستحباب الفعلي، بل هي في مقام بيان الترخيص الحيثي. بيان ذلك أن الترخيص الحيثي، بيان ذلك أن المولى إذا قال يجوز أكل الجبن ويجوز أكل لحم الضأن، فهل المولى في مقام بيان الجواز الفعلي من كل جهة، أو أنه في مقام بيان الجواز الحيثي والمراد من الجواز والترخيص الحيثي أن الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم الوجوب أو الترك لزوم أحد الطرفين، لو خلي وطبعه فهو جائز بغض النظر عن طرو عنوان ثانوي. يعني أكل الجبن بما هو أكل جبن، بما هو أكل جبن بغض النظر عن عروض عنوان ثانوي فهو في نفسه من حيث هو شنو؟ مرخص. حيث ترخيص شنو؟ ترخيص حيثي، يعني من حيث لو خلي ونفسه بغض النظر عن طرو عنوان ثانوي فهو جائز، فلا نظر له للترخيص الفعلي بلحاظ كل حيثية حيثية. يقول الشيخ من الواضح أن الترخيص الثابت في المقام ترخيص حيثي، أن الفعل بما هو ليس بواجب ليس بحرام بغض النظر عن طرو عنوان ثانوي، فلا ينافي هذا الحكم طرو عنوان من الخارج يقتضي أن يكون واجب أو حرام. ولهذا لا يتوهم أحد أن ما دل على جواز أكل الجبن يدل على جوازه وإن طرأ عليه عنوان الغصبية. يقول أكل الجبن حلال وإن كان مغصوبا، وأكل لحم الضأن حلال وإن كان جلالا. هل حديث وهم ذلك؟ لا. يقول يعني اللحم من حيث أنه لحم بغض النظر عن طرو عنوان آخر يوجب الحرمة جائز، هذا ما يفهمه العرف. وحينئذ بناء على ذلك ركزوا، لا تعارض بين الدليل الدال على الترخيص والدليل الدال على الإلزام فعلا أو تركا، لأن النسبة بين الدليلين كنسبة العنوان الأولي للعنوان الثانوي. وفي موارد العنوان الأولي والثانوي أصلا لا يصح دراسة النسبة بين الأدلة، لأن المورد من باب الحكومة، المورد من باب الحكومة أو من باب الورود، على الخلاف في أن العنوان الثاني مقدم على بالورود أو الحكومة. على كل حال اتفقوا أنه أصلا لا تصح دراسة النسبة، لأن النسبة إنما تدرس بين الدليلين في أي موارد؟ في موارد التخصيص والتقييد. أما في موارد الحكومة فإن الدليل الحاكم مقدم مطلقا على المحكوم، سواء كانت النسبة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه أو غير ذلك. فحينئذ نقول ما دل على جواز أو استحباب البكاء أو الرثاء، تقول الرثاء من حيث هو رثاء للحسين بهالعنوان مستحب، قراءة القرآن بالصوت الحسن من هذا الحيث مستحب، فلا ينافي طروء عنوان آخر محرم، حتى قال يوجد تعارض فلا بد من دراسة النسبة. الفرق بين البيان أن الأول يقول مترخص، حيث ترخيص فعلي لكنه منصرف الدليل عن الفرد المحرم. ما دل على الاستحباب، الاستحباب فعلي محيثي ولكنه منصرف بحسب المرتكز العرفي عن الفرد المحرم. أما هذا فيقول بشبه الترخيص الحيثي، وهنا يدعي الحكومة كحكومة العناوين الثانوية على العناوين الأولية. الوجه الثالث ما عبر عنه المصنف بأن جهات الأحكام الترخيصية بالمعنى العام الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الوجوب، عبر بالمزاحمة. ويمكن أن يقرب كلامه بأنه إذا بنينا على أن الدليل الترخيص دليل فعلي محيثي، وأن له إطلاق للحصة المحرمة، فرفعنا يدنا عن كلا البيانين التفتين، فقلنا أن الدليل الترخيص محيثي ترخيص فعلي من جميع الجهات، مو ناظر أنه بطبعه، لا بمقتضى ظاهر العناوين في الفعلية أن الترخيص والاستحباب فعلي وله إطلاق أيضا للحصة المحرمة، يكون المورد من موارد التزاحم، لأن مرجع التزاحم إلى فعلية كلا التكليفين، وكلا التكليفين فعليين لتمامية الإطلاق وعدم دعوى الانصراف. فإذا اجتمع في مورد واحد الرثاء والغناء، فنقول في هذا المورد استحباب الرثاء فعلي، وفي هذا المورد حرمة الغناء فعلية، وحيث إن المكلف تقصر قدرته عن الجمع بين امتثال استحباب البكاء وحرمة الغناء في هذه الحصة، لأن بينهما اتحاد أو تركيب اتحادي أو تلازم في الوجود، المهم بغض النظر عن مباني التزاحم، في النتيجة تقصر قدرته عن الجمع بين الامتثالين في المجمع التفتين في المجمع.
وإذا كان التكليفين فعليين والقدرة قاصرة فيكون المور من باب التزاحم. ومن الواضح في التزاحم لا معنى لتقديم ملاك الترخيص بالمعنى العام على الملاك الإلزامي، فإن الملاك الإلزامي للوجوب أو الحرمة أشد بلا إشكال من الملاك الموجود في الاستحباب، ومقتضى المرجح في باب التزاحم تقديم الأقوى شنو ملاكا، والأقوى ملاكا هو ما دل على شنو على الإلزام. فهذا مرجعه إلى أنه ولهذا اشتهر أصلا لا تزاحم بعضهم لا تزاحم بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. هذا التعبير لا تزاحم في احتمالين، إما أنه أصلا لا تصل النوبة إلى التزاحم لأن أدلة الاستحباب لا إطلاق لها كما ذكرنا في البيان الأول أو الثاني، بناء على أحد البيانين الأول أو الثاني أصلا ما في تزاحم، وإما أن يريد أن التزاحم يحصل ولكن المقدم دائما شنو دائما الحكم الإلزامي. ففي النتيجة يعني تزاحم مستقر ما موجود، ومثل إنقاذ الغريقين المتساويين في الملاك التزاحم مستقر ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر، فيصير النوبة التخير. هذه بيانات ثلاث بيانات إذا أردنا أن نقول بالطولية، يعني أول شيء أن الترخيص حيثي، بعدين لو تنزلنا وقلنا الترخيص فعلي لا أطلاق، إذا قلنا أنه في إطلاق يحصل هناك تزاحم. لا يمكن في المجمع، لا يمكن. لا يعني يريد يمتثل المستحب، يعني حصل ثواب بهالمعنى، يعني امتثال يعني يريد أن يأتي بالمستحب. هذا ما يسوون امتثال، هذا ترك للمستحب في الدقيق. بالدقة ما عملت المستحب، يعني تركت المستحب، ما أنك عملت المستحب. النتيجة سوف يكون هنا إذا تركته ستترك المستحب، ترك المستحب مو معنى أنه امتثال للمستحب. هذا ما يتعلق بماذا بهذا المطلب. ففي النتيجة أنه على كل حال شيخنا الجليل أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، ومن هنا يتضح أيضا الإشكال على ما أفاده من صاحب الكفاية، مو في الكفاية الآخندية الآخن وين، بل صاحب الكفاية السبزواري. قال ومن هنا وقد تعرض عشان تراجعون تشوفون، وقد تعرض إلى هذا المطلب وهو كون أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، تعرض إلى ذلك العلمين السيد الفوئي قدس سره في صفحة 487، وأيضا السيد الإمام صفحة 330، وكلاهما ناقش المصنف، ولكن ما أدري يعني بالتأمل في كلمات المصنف قد يكون بل هذه الإشكالات التي أوردها العلمان محل تأمل ونظار، فلاحظ ما أفاده وأنت بعد تشوف من خلال الشرح هل تندفع بعض الإشكالات ما تندفع أو لا، حيث أن شيخي قصر عبارة جواب المصنف أصلا أجنبي عن كلام المستدل، وذكر خمسة ذكر أنه في موارد التنافي بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي هناك خمس صور، بحث يعني خمس صور بحثها، وقال كلام المصنف هنا لا ينفع وكذا، راجعوا الكلام ما نريد نطول فيه. قال وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا التي تكون أي هذه المستحبات من مقدمات الحرام من مقدماتها، فإن ليش ما تقام في النتيجة؟ هذا يقول هذا بيان الأول، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرم. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات والسر في ذلك؟ هذا جعل السر مع أن هذا غير ذاك، هذا ترخيص حيثي ذاك ترخيص فعلي لا إطلاق فيه، تفتين؟ فلهذا أنا جعلت بيان آخر. والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه، هي سمنا ترخيص حيثي، خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفي الفعل أو الترك، يعني واجب أو حرام، فلا ينافي إذا كان هو، بل فإذا كان المنظور أنه بغض النظر عن العنوان الموجب للزوم فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم في نفسه بما هو هو، ليس فيه ملاك ملزم للفعل أو الترك، ليس في نفسه شيء ملاك بل ملزم لفعله أو تركه. فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرى عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. والحاصل هذه الحاصل هم بيان ثالث أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم، عبّب المزاحمة، لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع يعني فرض الاجتماع فرع الفعلية والإطلاق، التفتين، ولهذا قلنا هذا بيان ثالث. فالحكم لهما في المجمع، هذا يسمونه الاجتماع في المجمع، إذا كانت النسبة بين الدعم خص من وجه واجتماع في المجمع، فالحكم لهما يعني لهما لشنه؟ للوجوب أو الحرمة، لهما لأنه في باب التزاحم نقدم الأقوى ملاكا، مع اجتماع جهتيهما بل جهتيهما من جهة الوجوب أو الحرمة مع أحد الجهات الثلاثة اللي هي الإباحة والاستحباب والكراهة. ويشهد بما ذكرنا، أيه يشهد بما ذكرنا أنه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة الواجبات، ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله في نفس الرواية، اقرأوا القرآن بألحان العرب، ثم قال وإياكم ولحون أهل الفسق، فقيد القراءة بعدم السبب المحرم، التفتين، قيد قراءة القرآن بعدم السبب المحرم، فهو إرشاد إلى هالمرتكز. إذا أردت يا شيخ إبراهيم أن توجد قراءة القرآن فلا توجده بالسبب المحرم، فهذه الرواية إرشاد إلى هذا المرتكز العرفي. ويشهد بما ذكرنا اقرأوا القرآن، ليش قال يشهد مدليل؟ لأن قد يقال هذا خاص في مورد معين، مو قاعدة عامة أن كل مستحب لا يتأدى بالمحرمات، بل هذا ناظر إلى قراءة القرآن لدليل خاص، فتعميمه إلى غيره يحتاج إلى قريحة بلي وحاسة سادسة. اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع القرآن والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم أو لا يجوز بل تراقي من هذا لا يتعدى شنو التراقي، قلوبهم مقلوبة، وش مقلوبة؟ يعني لا يستقر الحق عندهم، وقلوب من يعجبه شأنهم يعني مقلوبة، نفس الشيء تقول قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم،
زين هالرواية لها علاقة، قال وإياكم ولحون أهل الفسق. ما معنى لحون أهل الفسق؟ قال لحون الفسق يعني شنو؟ إلا ذكرنا اللح. قال قال فهيم برد على صاحب الحداق، لأن صاحب الحداق فسر اللح باللغة، مع أنه لا معنى للغة هي وإياكم ولحون أهل الفسق، يعني شنو لغة أهل الفسق؟ ما لها معنى. قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون. قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون، يعني له جمع ألحان ولحون. ومنه الحديث اللحون يعني اقرأ القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء، وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، أي بلغة العرب، وكأنه أراد باللغة اللهجة. ليش؟ قال وتخيل أن إبقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن. وقد عرفت أنه لو أبقينا على ظاهره ما يدل على حرمة الغناء بالمعنى بما هو موضوع للحرمة، وهو الترجيع المطرب، إذ المراد من التغني بالقرآن خصوصا بقرينة السياق واضح على أن الصوت الحسن الذي ليس فيه إطراب. وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل الله ليس بغناء. اللحن مجرد اللحن، المد والترجيع، المد والترجع ليس بغناء، فلو أبقينا على ظاهره لا يلزم منه جواز الغناء. وقوله صلى الله عليه وآله قرينة متصلة، وإياكم ولحون أهل الفسق قرينة متصلة بالكلام، لا توجب انعقاد ظهور الغناء هنا بالمعنى بمعنى التلهي. نهي عن الغناء في القرآن. بس نقرأ عبارة ثم إن في قوله ما في تعليقات، بس لا يجوز لا يتعدى تراقيهم، إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد الصوت المطرب، وظهر مما ذكرنا يأتي إن شاء الله.